يقول الشيخ ردا عليه: فهذا كاد. قبل نعود لتحليل كلام الشيخ، يقول: وإن كان الناقل عن السلف الناقل عنهم أنهم كانوا يقولون، ها ماشي خلوكم معي، الظاهر غير مراد، ظاهر النص غير مراد. يقول مذهب السلف أنهم يرون أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد. طيب يقول: إن أراد، إن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم، وأن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، يعني الذي يظهر من نصوص الصفات هو على ما يليق به سبحانه، الاستواء اللائق به، الوجه اللائق به، لا يختص بصفة المخلوقين، بمعنى لا تماثل صفة المخلوقين، هذا الاستواء خاص بالله عز وجل لائق به سبحانه وتعالى. يقول: هذا هو ظاهر النص، وكانوا يقولون أن هذا الظاهر إيش؟ غير مراد. فيقول: هو كاذب أو جاهل، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه قال ظاهر النصوص بهذا المعنى أنه غير مراد. كاذب إن نقله عن غيره، وهذا كلامهم مبذول. أعطونا نقل واحد عن أحد السلف، عن أحد الصحابة، عن أحد التابعين، عن أحد الأئمة أنه قال ظاهر قول الله عز وجل ثم استوى على العرش أنه غير مراد. فهو إما كاذب أو جاهل، لكنهم أرادوا أن ينسبوا السلف للجهل، فقالوا مذهبهم التفويت، أنهم يقولون ظاهر النص هذا غير مراد، والله أعلم بما أراد بهذا النص. يقول: بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا، هذه الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى غير مراد، يعني ظاهر هذه النصوص وهذا المعنى، هذا المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى يقول غير مراد. يقول: فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، يعني لا تخلو حاله عن أحد أمرين: إما أن يكون أخطأ، يعني فهم من قول مثلا الإمام أحمد أمروها كما جاءت بلا كيف، فهم من هذا النص أنه يقول أن ظاهر النصوص غير مراد، فيقال له، ماذا يقال له؟ أخطأت، فهمك خاطئ، ليس هذا هو مراد الإمام أحمد ولا مراد الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أنه أراد أن ظاهر نص الاستواء غير مراد وأن معناه لا يعلمه إلا الله. نقول: أخطأت في فهم هذا النص، وإن أو تعمد الكذب أو قول السلف ما لم يقول. يقول الله: السلف يقولون بالتفويض، يقولون إن ظاهر قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، ظاهر هذا النص على المعنى اللائق بالله عز وجل غير مراد، والله أعلم بما أراد بهذا النص. يقال له: أنت كاذب على السلف، أعطنا نقل عن واحد منهم أنه قال هذا بهذا المفهوم الباطل الذي تزعمه. يقول: فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا، وعرفنا دلالة النص ودلالة الظاهر في القسم الأول، فدلالة النص ما كانت دلالته قطعية لا تحتمل النقيض ولا تحتمل التأويل، كقوله سبحانه: فتلك عشرة كاملة. هل يتبادر إلى الذهن معنى آخر ها من هذا النص؟ هل يتبادر إلى الذهن وأحل الله البيع؟ هل يتبادر إلى الذهن معنى آخر بخلاف دلالة النص؟ دلالة النص ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، يعني يكون النص يدل على معنيين لكن في أحدهما أظهر، مثل القرق يدل على الطهر ويدل على الحي، مثل أيضا قول الله عز وجل أو لامستم النساء، يحتمل أن يكون المراد الملامسة، مجرد الملامسة، ويحتمل أن يكون الجماع. فهذا تسمى دلالة هذا النص بالظاهر والأول بالنص. الشيخ يقول لا يمكن لأحد أن ينقل عن أحد من السلف لا نصا كلام قطعي ولا حتى ظاهر أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق السماوات فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقي. نعم.
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، لكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره.
نعم. يقول ورأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف، هذا بعض الأشاعرة يزعم أن السلف والمؤولة كلهم متفقون. متفقون على ماذا؟ يقول هؤلاء نحن الذين أولنا نصوص الصفات، والسلف المتقدمون نحن جميعا متفقون. متفقون على ماذا؟ متفقون على أن ظاهر هذه النصوص لا تدل على هذه الصفات. ظاهر قول الله عز وجل ثم استوى على العرش لا يدل على الاستواء. نحن والسلف جميعا متفقون على ذلك. ويبقى وجه ربك، نحن والسلف اتفقنا على أن هذه الآية لا تدل على إثبات صفة الوجه، ورحمتي وسعت كل شيء، اتفقنا نحن والسلف على أن هذه الآية لا تدل على إثبات صفة الرحمة. نعم. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نحن والسلف متفقون على أن هذا النص لا يدل على إثبات صفة الغضب. إذا ما الفرق بينكم وبين السلف معاشر المؤولة؟ قالوا الفرق فقط أن السلف فوضوا معاني هذه النصوص، كانوا يقرؤونها كما نحن نتهجى كلام أعجمي لا يفقهون من حرف، واضح؟ أما نحن الذين أولنا النصوص فنحن بحثنا المعنى، بحثنا في معاني هذه النصوص وأولناها. السلف رأوا المصلحة الإضراب عن البحث في هذه النصوص واستخراج معانيها، المعاني الصحيحة. أما الخلف فلا، أجهدوا عقولهم، أجهدوا أنفسهم حتى استخرجوا هذه المعاني. استخرجوا أن معنى استوى إيش؟ استولى، وغضب أراد العقاب، والوجه الذات أو الرضا. ولهذا قالوا مقولتهم الكاذبة الخاطئة طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أو طريقتنا أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم فعلا، كونك تفوض النص وتترك هذا النص ولا تتعب ذهنك ولا تتعب نفسك في البحث عن معاني، هذه أسمى. لكن طريقة الخلف الذين بحثوا في هذه النصوص وبينوا المراد منها وبينوا المعاني منها، هذه أعلم وأحكم. وقد رد عليها الشيخ ردا وافيا في القسم الأول، وبين أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأن هذا افتراء منهم على السلف، أن مذهبهم هو التفويض، وأنهم كانوا يقرؤون هذه النصوص ولا يفقهون منها حرفا، حتى اختلفوا فيما بينهم هل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم معناه ولا لا يعلم معناها؟ فجمهورهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معناها، ومنهم من قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم معناها لكنه أمسك عن بيان ذلك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عن بيان ذلك، والسلف يعرضون عن ذلك، وأنتم تسبقونه فتحددون المعنى وتبينونه للناس. هذا غاية الفساد وغاية الضلال وغاية الانحراف. ولهذا قال وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل، أي الذين يصرفون هذه النصوص عن ظاهرها إلى معنى آخر، هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. عجيب، السلف تركوا ذلك لعدم الحاجة، يعني بيّنوا لنا آداب قضاء الحاجة، وبيّنوا لنا آداب النوم، وبيّنوا لنا آداب الأكل، وآداب الخروج، نعم، وآداب الركوب، وتركوا هذه لمسيس الحاجة إليها، وتركوا أعظم ما حصلته القلوب والنفوس، تركوا الأمور المتعلقة بماذا؟ بالإيمان بالله، المتعلقة بعقيدة الإنسان، المتعلقة بأصول الإيمان، تركوا ذلك لعدم مسيس الحاجة. إذا كان المسلم هو محتاج لهذا، لأي شيء يحتاج؟ يحتاج لآداب قضاء الحاجة؟ أي تناقض هذا؟ ثم أنتم علمتم أن الناس محتاجون لذلك فأولتم، والسلف لم يعلموا أن الناس محتاجون لهذا فأغربوا عن ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وفي هذا أيضا تجهيل للسلف على حد قول هؤلاء، يعني يقول الفرق فقط بين طريقة السلف وطريقة الخلف أن الخلف جزموا أن معنى هذه الصفة هذا المعنى، أن استوى استوى ماشي لما خلقت بيدي بقدرتي. أما السلف لا، تركوا ذلك. ليش؟ لأن كان عندهم عدة احتمالات، ربما يكون المعنى هذا، ربما يكون المعنى هذا، يعني السلف جهلوا إيش المعنى الحقيقي، والخلف عرفوا المعنى الحقيقي. فكأن الخلف أدركوا ما لم يدركه السلف. نعم.
وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطع، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم اعتقدوا خلاف هذا قط. وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك.
نعم، هذا بيان لما تقدم أن هذا كذب وافتراء على السلف، وذكر أن كلام السلف في كثير من الصفات يناقض هذه الدعوة التي ادعوها. يقول أما في كثير الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فمن تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشر، يعني ولا شيء يسير الذي ذكرته لكم، هذه النقول الكثيرة التي أوردتها في هذا الجواب، هذا لا يمثل شيئا في جانب ما نقل عنه. علم بالاضطرار، العلم الضروري، وقلنا أن العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه، أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. نعم.
والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، فللذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها.
نعم. يقول: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا حتى بالقرائن على نفي الصفات الخبرية. بمعنى أعطونا نص واحد عن أحد من السلف أنه نفى صفة لله عز وجل من الصفات الخبرية التي هي مدار الخلاف بين أهل السنة وبين من؟ بين من؟ المعتزلة والجهمية ينفون جميع الصفات الذاتية والخبرية، لكن الأشاعرة جمهورهم أثبتوا هذه السبع صفات، لكن أكثرهم نفى الصفات الخبرية. وقلنا الصفات الخبرية المتوقفة على ورود الخبر، كصفة الوجه، الاستواء، النزول، نعم، المجيء، الغضب، الرحمة. فيقول الشيخ: أنني ما وجدت عن أحد من السلف أنه نفى هذه الصفات، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، يعني على إثبات جنس هذه الصفات. نعم، يعني لا يمكن مثلا أن نأتي وننقل عن ابن مبارك أنه أثبت كل الصفات بعينها، الصفات الخبرية، أثبت النزول والمجيء والغضب والرحمة إلى آخره، لا، لكنه يثبت جنس نوعها. مثلا يثبت النزول، فإذا أثبت النزول عرفنا أنه يثبت المجيء، واضح؟ لكن النافي عليه الدليل. من قال إنهم ينفون الصفات الخبرية نقول: ما دليل؟ فهذه النقول عنهم جميعا يثبتون جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيت أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ما الشيء الذي ينفونه دائما؟ التشبيه. يثبتون الصفة لكن ينفون أن تكون هذه الصفة كصفة المخلوق أو مماثلة أو مشابهة لصفة المخلوق، وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هذه قاعدة مع كل السلف، هذا مذهبهم، بين التشبيه وبين التعطيل يثبتون، لكن يصرحون أن هذا الإثبات لا يلزم عليه التشبيه. نعم.
وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء، حتى أن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة.
نعم، الشيخ يبين أن السلف كانوا ينكرون التشبيه، ولم ينقل عنهم أنهم عطلوا شيئا من الصفات، بل إنهم إذا رأوا الإنسان قد غلا بالتعطيل سموه مشبها، سموه معطلا. يقول هذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها. الجهمية والمعتزلة عندهم كل من أثبت حتى لو أثبت صفة واحدة لله فهو مشبه، ووصل ببعضهم الأمر إلى أن قال كما زعم ثمامة بن أشرس، وهذا رئيس أو الذي تنتسب إليه فرقة من فرق المعتزلة الغلاة يقال لهم الثمامية. ثمامة بن أشرس هذا رمى حتى الأنبياء بالتشبيه، فقال ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مشبهة، من هم؟ موسى، حيث قال إن هي إلا فتنته، بمعنى كون موسى نسب الفتنة لله عز وجل فهو مشبه. وأيضا عيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، حيث أثبت لله نفسا. ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربنا. وبناء على ذلك غلا المعتزلة حتى رموا كبار الأئمة بالتشبيه، كما مثل المؤلف هنا، فرموا مالك رحمه الله بالتشبيه، ورموا الثوري والأوزاعي والشافعي والإمام أحمد، وجل الأئمة الذين أثبتوا لله الصفات سموهم إيش؟ مشبهة. نعم.
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا اسماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة سنة بلقب افترى يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد. وكما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابذ وغثاء وغثرا، إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا، وتارة شاعرا، وتارة كاهنا، وتارة مفتريا.
نعم، يقول مسألة تسمية هؤلاء لأهل السنة أو من أثبت شيئا من الصفات مشبه هذا لا يضر، وهذا أمر اصطلح عليه هؤلاء المخالفون لأهل السنة، فكل يطلق على أهل السنة لقبا اللقب الذي يتناقض مع مذهبه. ويقول صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس المتوفى سنة 622 كتابا سماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيره من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها من عند أنفسهم. وهذا الكلام أيضا منقول عن أبي عبيد رحمه الله وعن الإمام أحمد، أن من علامة أهل البدع تسمية أهل السنة بألقاب افتروها من عند أنفسهم، وضرب لذلك أمثلة. فالروافض تسمي أهل السنة نواصب، والنواصب أو الناصبة هم الذين يبغضون عليا وآل البيت، هذا ضابط النصب بمعناه العام. لكن الرافضة يسمون أهل السنة نواصب، لماذا؟ لأن عندهم قاعدة: من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي. وهذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: من أبغض عليا فهو ناصب. إذن أهل السنة يحبون أبا بكر وعمر، إذن هم نواصب. فبناء على هذه المقدمة الباطلة سموا أهل السنة نواصب. يقول: والقدرية يسمونهم مجبرة. القدرية نفاة القدر، يسمون أهل السنة مجبرة. لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون أن أفعال العباد خلق لله عز وجل، فسموهم مجبرة جبرية. والمرجئة يسمونهم شكاكا. المرجئة الذين يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، يسمون أهل السنة شكاكا. لماذا؟ لأن أهل السنة أجازوا أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، فقالوا هؤلاء يشكون في إيمانه. فأهل السنة نعم يجيزون أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، لكن لا يجيزون ذلك بإطلاق. يجيزونه من وجه ويمنعونه من وجه. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله شاك في أصل إيمانه فهذا يمنع أن يستثني، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا يدري هل استكمل جوانب الإيمان أو لا، وأيضا أن الإيمان الحقيقي هو ما يختم للإنسان به فلا يدري ماذا سيختم له به فيستثني بهذا الاعتبار، فبهذا الاعتبار الاستثناء جائز. واضح؟ الشاهد أن المرجئة الذين قالوا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يجوز لأحد أن يستثني، قالوا إن أهل السنة الشكاك، لأنهم أجازوا إيش؟ الاستثناء. والجهمية تسميهم مشبهة لأنهم يرون أن كل من أثبت لله صفة فقد شبه الله بخلقه بناء على قواعد عقلية قعدوها وأسسوها، ربما الشيخ يشير إلى شيء منها قريبا. وأهل الكلام يسمونهم حشوية. أهل الكلام المقصود بهم غالبا الأشاعرة، يسمونهم حشوية ونوابت وغثا وغثرة. حشوية معناها أنهم من حشو الناس، أو أصحاب حشو في الكلام، يعني ما عندهم إلا قال الله قال الرسول، ما عندهم قواعد عقلية، ما عندهم مقدمات منطقية. ولهذا سموا أهل السنة حشوية بمعنى أنهم أهل حشو، وسموهم نوابت بمعنى صغار ليسوا شيء. النابتة الشيء الصغير المحتقر. ويسمونهم أيضا غثاء، والغثاء هو الشيء الرديء. وغثرة بمعنى أنهم جهال. الغثرة الجماعة الجهال في اللغة العربية. يقول إلى أمثال ذلك: كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة وتارة كاهنة وتارة مفترية. فهل ضر هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فهؤلاء أطلقوا على أهل السنة هذه الألقاب ولا تضر. ولهذا قال الشاعر: لا يضر البحر أمسى زاخرا أرمى فيه غلام بحجر. ويقول الآخر: تقول في العسل، تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذاقي الزنابيل مدحا وذما وما وجاوزت وصفهم والحق قد يعتري سوء تعبير. ولهذا يقول ابن القيم كلام جميل بعد ما أثبت بعض الصفات وتكلم على بعض الصفات، قال رحمه الله: فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو موصوف بها، لا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسما. يعني لا ننفي هذه الصفات عن الله لأنكم تسمون كل من اتصف بهذه الصفات أنه جسم، كما أننا لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب، ولا ننفي قدرة الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبريا، ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لنا حشوية، ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسما مشبها. ولهذا قال: فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم. ونقل عن شيخه شيخ الإسلام قوله: فإن كان نصبا ولاء الصحابي فإني كما زعموا ناصبي، وإن كان رفضا ولا آله فلا برح الرفض من جانبي. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قالوا: وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على بصيرة، الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف: قالوا، أي السلف الذين تقدم ذكر قولهم أن كل من خالف السلف وصفهم بالوصف الذي يعارض قوله، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء مكتوبة، تسمي كاهن، شاعر، ساحر. يقول: وهذه علامة الإرث الصحيح، علامة الوارد حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم المقتفي سنته، لا بد أن يحصل له كما حصل له عليه الصلاة والسلام. وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. لا شك أنه أن الإنسان كلما كان أكثر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كلما اشتد البلاء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن المرء يبتلى على قدر دينه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول: فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. اعتقادا معروف، والاقتصاد هو الاستقامة على الطريق باعتدال ووسطية، وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهجه، يسمونه بأسماء مكذوبة مذمومة، يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء مكذوبة ومذمومة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، يعني حتى ولو وجد من اعتقد أن هذا الوصف صادق في وصفه مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عقيدته الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، كذلك كل من اقتدى واقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فسيحصل له ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فسيجد من يطلق عليه أوصاف وألقاب مكذوبة لأجل أن ينفر الناس عنه. فكفار قريش لما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة والكذب قصدوا من ذلك تنفير الناس عنه، كذلك أتباعه سيجدون من يناوئهم ويلصق بهم هذه التهم المكذوبة، كما هي الحال الآن في وقتنا، يطلق على المتمسك بالسنة المتمسك بدينه متزمت متشدد متطرف، نعم، لكن هذه الألقاب لا تضر ولا تؤثر في إيمان المؤمن الحق، لأنه ما دام هذا الطريق هو الطريق الصحيح فلا يعبأ الإنسان بما اعترض له في طريقه هذا. نعم.
أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيه نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب.
اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها.
وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهني: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة: قال أن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات هي أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد، من قال ذلك فهو مشبه.
وكل متحيز
جسم مركب
فجسم مركب، وكل متحيز فجسم مركب،
وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقولات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
نعم. يقول: أما الذين وافقوا ببواطنهم، وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان. يعني لو أخذت أهل البدع، هؤلاء الذين أطلقوا على أهل السنة هذه الألقاب، لوجدت أنهم غالبا يدخلون في أحد هذه الأقسام. منهم من وافق النبي في باطنه وقصد تعظيم الله عز وجل وحرص على اتباع السنة، لكنه لم يستطع أن يوافق ذلك في الظاهر، وهناك أسباب. وهناك أناس وافقوا في الظاهر لكنهم عجزوا عن تحقيق ذلك في الباطن، وهناك من وافقوه ظاهرا وباطنا لكن ليس على الوجه الأكمل أو الوجه الأمثل. فكل هؤلاء لا بد، كل من انحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن غيرهم، أن يعتقد في من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، أن يعتقد فيه نقصا ويذمه بناء على هذه العقيدة التي اعتقدها، ويسميه بأسماء مكذوبة. ثم ضرب الشيخ لهذا أمثلة، فأخذ أولا قول الرافضي، وهذا ذكرناه بالأمس. الرافضي عنده قاعدة أن من أحب أبا بكر وعمر، من تولى الصديق والفاروق، فقد أبغض علي. عنده يعني يستحيل أن يجتمع حب علي وحب أبي بكر وعمر. وبناء على ذلك عنده من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، ومن أبغض عليا فقد صار ناصبيا. ولهذا عنده أهل السنة لما تولوا أبا بكر وعمر أنهم نواصب، وأطلق عليهم هذا اللقب زورا وبهتانا. وهذه الملازمة باطلة، وهذه من نسج خيال هذا الرافض. من قال لك أن من تولى أبا بكر وعمر أبغض عليه؟ السلف قاطبة، والأئمة قاطبة، وأهل السنة قاطبة، يتولون الجميع ويحبون الجميع ويعرفون للجميع قدرهم. يقول هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها، وهو الغالب، يعني منهم من يعتقد هذا منتهى علمه، أن من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليه، هذا اعتقاده. ومنهم وهو الأكثر المعاندون، يعرفون الحق كحال اليهود، لكنهم لا يقبلون. يقول: وكقول القدري، من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العبادة القدرة والاختيار. يعني لاحظ هذه الملازمة عنده الباطلة. من أثبت عموم مشيئة الله عز وجل، عموم مشيئة الله عز وجل وخلقه، فقد نفى عن العبد القدرة والاختيار. يعني لا يمكن عنده الإنسان يجمع بين الاثنين، يثبت عموم مشيئة الله، عموم مشيئة الله وخلقه، وقدرة العبد وفعل العبد. عنده إذا أثبتت هذا فقد نفيت هذا. ولهذا عنده أهل السنة لما أثبتوا عموم مشيئة الله عز وجل وعموم خلقه سبحانه، فقد سلبوا العبد قدرته ومشيئته، فأصبح العبد في نظر القدرية عند أهل السنة مجبور. ولهذا سموا أهل السنة إيش؟ جبرية، بلاء على هذه الملازمة الباطلة والاعتقاد الباطل. يقول: وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي، من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أن الله محصور، وأنه جسم مركب، وأنه مشابه لخلقه. ولهذا سموا أهل السنة مشبهة مجسمة. ليش؟ لأن عند هذه القاعدة تثبت أنت الاستواء، إذن يلزم على إثبات الاستواء أنك تثبت أن الله محصور وأنه جسم وأنه مشابه لخلقه. إذن فأنت مجسم مشبه، تزعم أن الله محصور في عرشه أو في السماوات أو في خلق من خلقه. فهذه القاعدة يعني أطلق هذا اللقب على أهل السنة بناء على هذه الملازمة الباطلة وهذه القاعدة الباطلة. واضح؟ وكقول شبهة التجسيم وشبهة التركيب، هذه من أبرز الشبه التي نفى المعطلة الصفات بسببها، تمسكوا بقضية شبهة التجسيم وشبهة التركيب، لأنهم يزعمون أن من أثبت لله الصفات أو أثبت أن الله عال على الخلق فقد زعم أن الله جسم، وأن أثبت لله عز وجل هذه الصفات العلم القدرة السمع البصر الحياة الكلام الوجه اليدين فقد زعم أن الله مركب من هذه الصفات. واضح؟ ولهذا من الألفاظ المجملة المبتدعة لفظ التجسيم ولفظ التركيب، لأنه يراد به معنى حق ويراد به معنى باطل، فتشبث بهذه الألفاظ أهل البدع من المعطلة لأجل نفي ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء والصفات. لاحظوا جاءوا بهذه الألفاظ ليشوشوا على أذهان العام، يعني عامة الناس ما يقبل أن تقول له إن الله مركب أو إن الله جسم، فنفى الصفات بهذه الأسماء التي تنفر منها النفوس والفطر السليمة. يقول وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، العلم والقدرة نعم والرؤية والحياة والقدرة هذه عرض، وقلنا في القسم الأول العرض عندهم هو الذي لا يقوم بنفسه ولا يبقى زمانين، يبطل في ثاني حال وجوده، يعني الآن الكلام إذا أطلقه الإنسان انتهى في لحظة، هل يبقى؟ هل يبقى؟ كذلك الرؤية هل تبقى؟ تنتهي في لحظة أو في أول حال، لا تبقى، بخلاف مثلا اليد، بخلاف الوجه. فهذه الصفات سموها أعراضا، فعندهم عند الجهمية والمعتزلة خلافا للأشاعرة، الأشاعرة يثبتون الحياة العلم القدرة، فعند المعتزلة والجهمية أن من أثبت لله العلم والقدرة السمع والبصر فهو مشبه، ولهذا عندهم الأشاعرة مشبهة وأهل السنة مشبهة. بناء على ماذا معاشر الجهمية والمعتزلة؟ قالوا بناء على أن هذه أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام مركبة، إذن أنتم تقولون أن الله جسم والأجسام متماثلة، إذن أنتم تشبهون الله عز وجل، بناء على هذه القاعدة الفاسدة المركبة من هذه المقدمات الفاسدة. فهم إذن أطلقوا على من أثبت لله هذه الصفات مشبه مجسم بناء على أن من أثبت هذه الصفات التي هي أعراض أن العرض لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، إذن فقد شبه الله بغيره. نعم. ثم قال لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر، والجوهر عندهم عبارة عن المتحيز، كل شيء متحيز يسمى عندهم جوهر. فمثلا هذا الكأس عرض ولا جوهر؟ جوهر، لأنه متحيز ينحاز، يكون لك كيان ينحاز في مكان يقدر له مكان. والجوهر عندهم ينقسم إلى قسمين، بصير وهو ما لا يقبل الانقسام لا بالفعل ولا بالقول، يعني لا ينقسم بنفسه ولا بتقسيم غيره، والمركب من جوهرين فردين فصاعدا وهو الجسم. فهم يقولون
العلم والقدرة والحياة عرب ولا جوهر؟ عرب. والعرب لا يقوم إلا بجسم. أنتم الآن تثبتون لله الحياة والعلم والقدرة، ماشي؟ ونحن لا يمكن أن نتصور أن تقوم هذه الأجسام إلا هذه الأعراض إلا بجسم. بمعنى إذن يلزم على ذلك أنكم تقولون إن الله جسم والأجسام مركبة. إذن أنتم تشبهون الله عز وجل بهذا الخلق الذي هو جسم مركب بناء على هذه القاعدة الفاسدة. قال لا يقوم إلا بجوهر متحيز، والحيز عندهم عبارة عن المكان أو تقدير المكان، هذا معنى الحيز. فالجوهر هو الذي يتحيز، يعني يكون له مكان. وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد. وعرفنا تعريف الجوهر، الفرد هو الذي لا لا العرب هو الذي لا يكون لا يقبل الانقسام. هذه على كل مصطلحات منطقية. نحن معاشر أهل السنة لا نسلم لهم بكل هذه المقدمات ولا بهذه التعريفات، لكن الآن من باب التسليم له أو هذا اعتقاده، وليس هذا مجال المناقشة والرد. وإلا الجوهر الفرد عندهم هو ما لا يقبل التجزئ لا أو الانقسام بنفسه ولا بغيره. نحن لا نسلم لهم وجود جوهر لا يقبل الانقسام، بل عندنا أن الأشياء كلها المخلوقات نعم تتحلل إلى أن تنتهي تفنى. عندهم لا، هذه المخلوقات لا بد أن تنتهي إلى الجوهر الفرد. الجوهر الفرد هذا هو خلاص ما عاد يقبل التجزئ، وهذا غير مسلم. الشاهد أن هذه الألفاظ التي هي العرب، الجسم، التركيب، الجوهر الفرد، الجوهر المركب، كلها من الألفاظ المبتدعة التي لم تؤثر عن الصحابة، فضلا أن تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل، ولم يقل بها سلف الأمة، إنما هي من الألفاظ التي ابتدعها أهل الكلام. ولهذا لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، لا بد من التفصيل، لا بد من الاستفسار لنعرف ما مراد هذا الشخص من هذا الاصطلاح. فإن أراد معنى حق قبل المعنى دون اللفظ، وإن أراد معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى، وهذا كررناه أكثر من مرة. يقول ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. هذه النتيجة التي يريد أن ينتهي إليها هذا الجهم وهذا المعتزلة، أنك ما دام تثبت لله العلم والقدرة فالنتيجة أنك مشبه. ليش رميتني بالتشبيه؟ لأن هذه أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، والجسم مركب والأجسام متماثلة، إذن أنت مشبه. يقول ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه. بمعنى كونك تطلق على فلان أنه جبري وفلان ناصبي وفلان مجسم وفلان مشبه وفلان من حشو الناس، الشيخ يقول هذا الحق هو الحق لا يتغير، الحق هو الذي قام على الكتاب والسنة. أما هذه الألقاب التي أطلقتها على من خالفك في معتقدك نعم فهذا بينك وبين الله عز وجل وأنت وربك، وسيتولى الله أمرك. يقول والله من ورائهم بالمرصاد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بمعنى أن أهل السنة لا يرفعون رأسا بهذه الألقاب. المقصود إحقاق الحق. كونك تطلق علي هذا اللقب أو هذا الاسم أو هذا الوصف لا يهمني هذا الشيء، إنما علي أن أبين لك الحق وأعتقد أن هذا هو الحق بغض النظر عن الاسم الذي أطلقته. نعم.
وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، قسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهر اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك، على ظاهرها اللائق بالله، على ظاهرها اللائق بجلال الله. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراب، والوجه واليدين والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، ولم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.
نعم، يقول جماع الأمر فيما تقدم أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. يعني عندنا الآن آيات وأحاديث الصفات، هناك قسمان يقولان تجرى على ظاهره، وقسمان يقولان تجرى على خلاف الظاهر، وقسمان يسكتون ويمسكون. بدأ الشيخ بالقسمين الأولين، والناس أهل القبلة المسلمون لا يخرج أحد منهم عن أحد هذه الأقسام الستة اتجاه نصوص الصفة. القسمان اللذان يقولان تجرى هذه النصوص على ظاهرها ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، الذين قالوا ثم استوى على العرش نحن نجري هذا اللفظ على ظاهره ونعتقد أن ظاهره من جنس ما هو ثابت للمخلوق، فهذا الاستواء لا نعرف إلا استواء المخلوق على المخلوق، فنحن نثبت الاستواء لله كاستواء المخلوق على المخلوق. واضح؟ وهؤلاء هم المشبهة وهم الذين أنكر عليهم السلف. يقول وإليه توجه الرد بالحق، يعني بان وظهر ووضح الرد عليهم، فبطلان مذهبهم ظاهر لا يحتاج إلى كثير عناء. القسم الثاني من الذين أجروا نصوص الصفات على ظاهرها أهل السنة، وهؤلاء الذين قالوا إن ظاهرها مراد، ظاهر هذه النصوص ويبقى وجه ربك لما خلقت بيدي، ينزل ربنا، نعم، عاجب الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالوا ظاهر هذه النصوص مراد، وهو على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، نجريه على ظاهره ونثبته على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، فنثبت الاستواء حقيقة له، العلو والارتفاع على الوجه اللائق به، نثبت اليدين لله حقيقة على الوجه اللائق به، كذلك الوجه، كذلك بقية الأسماء والصفات. يقول كما يجرى ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين. هو الآن كأنه الآن بيرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض. يقول نحن نثبت لله عز وجل هذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا على الوجه الذي هو ثابت للمخلوق. يقول: فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم. يعني لو لاحظنا هذه الصفات، العلم، الوجه، اليد، القدرة، إما عرض أو جوهر، هذا بالنسبة